إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع التشبيه، قال رحمه الله تعالى: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. هذا الباب هو المبحث السابع والأخير من هذا العقد المتعلق بألفاظ القرآن، وهو الذي خصه في الحديث عن التشبيه، والذي له تبعات خاصة بالألفاظ. قال رحمه الله تعالى: وما على أما قوله التشبيه، التشبيه في اللغة بمعنى التمثيل، التشبيه في اللغة بمعنى التمثيل، يقال هذا شبه هذا، هذا مثيله، هذا شبه هذا بمعنى هذا مثيله. والتشبيه إخواني في الله من المسائل ومن المباحث البلاغية المهمة، والتي حرص العلماء على ذكرها وعلى البحث فيها والتباحث في مسائلها، حتى قال السيوطي رحمه الله تعالى: التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة، التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. بل قال بعضهم كالمبرد رحمه الله تعالى، قال: وقال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يبعد. لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يبعد، أي أن التشبيه وهذا الأسلوب العربي كثر في أهل العربية، حتى لو أنه ادعاه أحد فقال أن هذا هو الأغلب في كلام العرب لم يبعد، وما بعد وما خالف الصواب لكثرة استخدامهم لمسألة التشبيه. والقرض إخواني في الله من التشبيه، وما هي آلية التشبيه؟ التشبيه يا عبد الله هو أنك تريد أن توضح أمراً، أن توضح أمراً يجهله المخاطب، تريد أن توضح أمراً يجهله المخاطب، فماذا تفعل؟ فتقوم بذكر شيء آخر، بذكر شيء آخر معلوم عند المخاطب فتقيسه عليه، تقيسه عليه. هذا هو آلية التشبيه، عندك أمر تريد أن تبين لغيرك، هذا الغير ما عنده حقيقة هذا الأمر الذي ستذكره له، فما هي الحيلة الذي ستتخذ مع هذا الرجل حتى توضح له المطلوب، فتأتي له بلفظة أخرى هو يعرفها فتجعله أمامه حتى يقيس هذا على هذا فيفهم ما المقصود بهذا. مثاله: لو قلت لك زيد كالأسد، زيد كالأسد، قبل هذه العبارة أنا عندي زيد، أنا عندي زيد أعرفه رجل عنده شجاعة، لكن لو أخبرتك مثلا أنت يا مخاطب، لو أخبرتك عن شجاعة زيد، والله أخي زيد شجاع، أنت لربما ما تستوعب كلمة الشجاعة الذي أعنيها أنا، تقول شجاع حالك حال باقي الرجال، شجاع مثل أي شجعان الذي يدعون الشجاعة، فهو هذا المخاطب ما سيعطي الكلمة المعنى الذي أنا أردته. أنا أعرف أن هذا زيد من الشجاعة عنده عظيمة جدا، فإيش الحيلة؟ إذن لابد أن آتي بشيء، أستخدم لفظة هي معروفة عند هذا المخاطب، أجعلها بإزاء كلمة الشجاعة، فأقول زيد كالأسد، إذن حينها المخاطب سيفهم الذي أعنيه، وأنا أعني بالشجاعة التي سأعطيها لزيد ليست أي شجاعة، بل شجاعة قوية جدا مثل الأسد، الأسد الذي أمره لا يخفى على أحد، ما بلغ من قوته ومن بطشه ومن شدته أنه لا يخاف أحدا، لا يخاف أحدا، يدخل في كل شيء. فهذا إذا كان هذا أسد، هذا هو زيد، رجل ضرغام يدخل في كل الأمور، ما عنده خوف ولا تراجع أبدا. إذن ما الذي فعلت أنا؟ هذا هو، هذه فلسفة التشبيه، وهو أني أريد أن أوضح للمخاطب أمرا ما يجهله، فآخذ كلمة آتي بك هو يعرفها فأستخدمها عند هذا حتى يقيس عليها، حتى يقيس عليها. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى السابع التشبيه. إذن علمنا التشبيه في اللغة بمعنى التمثيل، وأن له مقام سامي في لغة العرب، وأنه يقوم على هذا الفهم، وهذا من المجالات التي فتح من أجلها التشبيه، إظهار المعنى، إظهار المقصود من المعنى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وما على اشتراك أمر دل، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام بذكر التعريف، ما هو تعريف التشبيه؟ قال رحمه الله تعالى وما على اشتراك أمر، هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي، وهنا المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي لنا بتعريف التشبيه عند بعض العلماء، وهذا التعريف الذي بين أيدينا هو تعريف قال به من؟ السكاكي، وقد السيوطي صرح بهذا أنه رأى أن تعريف السكاكي لموضوع التشبيه من التعريف الواضحة، ولهذا الناظم رحمه الله تعالى سيوضح لنا هذا التعريف بذكر ألفاظه، ومن ثم سنأتي بالتركيب الأجمالي العام لهذه الكلمة أو لهذا التعريف. طيب، ما الذي قاله هنا الناظم؟ قال وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه. ستفهم الجملة بهذا الاعتبار، عندي ما اسم موصول محلها خبر مقدم، خبر ما هنا خبر، أين المبتدأ؟ المبتدأ مؤخر وهو التشبيه، وهو التشبيه، هنا قدم الخبر وأخر المبتدأ. إذن سيكون قول هنا وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه. إذن قدم العبارة التشبيه هو ماذا؟ هو ما على اشتراك دل، يقدم التشبيه، لكن من حيث الإعراب ستعلم أن عندي تقديم وتأخير. فهنا ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر مقدم. قال وما على اشتراك أمر دل. إذن التشبيه عند المناظم رحمه الله تعالى أن يكون بين أمرين فيهما اشتراك، فيهما اشتراك، وهذا سيأتي ما يسميه العلماء بوجه الشبه، بوجه الشبه لابد من اشتراك. عندما رأيت أسد، زيد كأسد، ما العلاقة بين زيد وما العلاقة بين الأسد؟ الشجاعة، هذا وجه الاشتراك، هذا وجه الاشتراك. إذن التشبيه تقوم على علاقة اشتراك في المعنى بين هذا وبين ذاك، بين هذه اللفظة وبين تلك اللفظة. قال وما على اشتراك أمر دل مع غيره. إذن عندي أمر دل عليه غيره، الأمر الأول وهو الذي يسميه العلماء بالمشبه، غيره المقصود به المشبه به، المشبه به، زيد كالأسد، زيد كالأسد، زيد مشبه. بماذا شبهته؟ شبهته بالأسد، مشبه به. إذن عندي التشبيه إخواني في الله أنك كما قال مؤلف رحمه الله تعالى تأتي بين أمرين، هذا الأمر الأول وأمر ثاني وهو الغير، تلحقه بالأول، كيف تلحقه؟ بوجود ماذا؟ اشتراك، بوجود اشتراك. قال رحمه الله تعالى: وما على اشتراك أمر دل، دل أي ذو دلالة، دل أي ذو دلالة مع غيره وهو المشبه به. عندي زيد فيه شجاعة، وهذا المعنى موجود في غيره. وماذا في الأسد؟ دلالته في الأسد، أسد شجاع، إذن اشترك في هذا المعنى، فهذا هو التشبيه. قال رحمه الله تعالى: وما على اشتراك أمر دل أي ذو دلالة مع غيره وهو المشبه به التشبيه، أي هذا عندي هو التشبيه. إذن ما معنى التشبيه؟ ثم قال: حيث حل أي حيث ما نزل، أينما رأيت هذه الأشياء وهو المشبه مع المشبه به في اشتراك بينهما، هذا هو التشبيه. حيثما رأيته أحكم عليه بأنه التشبيه، حيثما حل في أي زمان وفي أي مكان. إذن ما هو تعريف التشبيه والذي قال به الإمام السكاكي والذي تبنه السيوطي رحمه الله تعالى والذي نظمه لنا الناظم في هذه الأبيات؟ قال علماء: التشبيه هو ما دل على اشتراك أمر لأمر في معنى بينهما، ما دل على اشتراك أمر لأمر في معنى بينهما، هذا هو معنى التشبيه الذي قال به السكاكي رحمه الله تعالى والذي تبناه السيوطي في هذه المنظومة. إذن قوله ما دل أي ذو دلالة، ما دل على اشتراك، اشتراك بين لفظين، ما هو؟ اشتراك أمر وهو المشبه مع أمر آخر وهو المشبه به في معنى بينهما، وهما يسمى بوجه الشبه، لمعنى بينهما وهو وجه الشبه. إذن هذا قوله: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، أي هذا هو التشبيه، حيثما حل، وهو أن تجد أمر يشترك مع أمر آخر لمعنى بينهما، فهذا هو التشبيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. والشرط هنا هذا كأنه استدراك، ما هو الوجه الاستدراك؟ الآن البيت الأول الذي فيه ذكر التشبيه ذكر أن التشبيه فيه أمر الأول الأمر الثاني يجمع بينهما بمعنى مشترك، بقي خصلة رابعة لنا سيأتي معنا، أن التشبيه يقوم على أربعة أشياء، على أربعة أشياء. هناك خصلة رابعة لم تذكر، بل لم يذكرها الإمام السكاكي في تعريفه، فهنا استدرك عليه. ما الذي نساه؟ نسى أداة التشبيه، أداة التشبيه. انظر: رأيت أو رأي أو قل زيد كالأسد، ك هذه ك تسمى ماذا؟ تسمى أداة التشبيه، وهي أصل أصيل في مجال التشبيه. ولهذا الناظم هنا أراد أن يستدرك على التعريف السابق، وليس هذا فقط هي أشياء ثلاثة، بل هناك أمر رابع لا بد منه. قال ماذا؟ قال: والشرط هاهنا اقترانه مع أداته، أي أن مما يفتقر إليه التشبيه كذلك وجود الأداة، وجود أداة التشبيه. وبنون إخوان في الله، نأتي إلى خلاصة الباب. التشبيه يقوم على أربعة أشياء: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، أربعة أشياء يقوم عليها مقام التشبيه. الأمر الأول والذي يعبر عنه المؤلف والعلماء بالمشبه، وما المشبه؟ المشبه هو الذي يراد إلحاقه بغيره، هو الذي يراد إلحاقه بغيره. عندي كلمة، هذه كلمة أريد أن ألحقها بغيره لبعض المعاني، كما قلنا في مثال أول شخص ما يجهل حاله، إذن لابد أن ألحقه بغيره حتى يتضح مقامه، فهذا يسمى المشبه، هو الأمر الذي يراد أن يلحق بغيره، هذا المشبه. الثاني المشبه به، وهو هو الأمر الذي يلحق به المشبه. إذن هذا المشبه هو زيد من الناس، زيد من الناس هذا هو الذي أريد أن ألحقه بغيره يسمى مشبه.
وأما المشبه به هو الأمر الذي يلحق به المشبه، هذا الذي ألحقت بهذا مثل أسد، زيد كالأسد، هذا زيد مشبه. لماذا؟ لأني أريد أن ألحقه بغيره، وهذا الذي يلحق به غيره يسمى ماذا؟ المشبه به وهو الأسد. إذن عندي المشبه وهو الذي يراد أن يلحق بغيره، وعندي المشبه به وهو الذي يراد أن يلحق به المشبه، وعندي الثالث ماذا؟ وجه الشبه. ومعنى وجه الشبه هو الوصف المشترك، المشبه به هو الوصف المشترك بين الطرفين، بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف، المعنى المشترك. كما قلنا زيد كالأسد، ما وجه الشبه هنا؟ الشجاعة. إذن هذا وجه الشبه، وجه الاشتراك. الأول طبعا وجه الاشتراك إخواني وسيأتي أنه أحيانا قد يذكر وأحيانا لا يذكر، أحيانا يذكر، تقول زيد كالأسد في شجاعته، في شجاعته ذكرت لك وجه الشبه، لكن هل أنا ملزم بذكره؟ أحيانا ما أذكره، أقول زيد كالأسد وأكتفي بهذا، وأكتفي بهذا. فأحيانا وجه الشبه قد يذكر وقد لا يذكر، أقول رجل كالقمر في بهائه، هنا في بهاء وجه، إذا عندي فلان هذا مشبه شبهته بالقمر، ووجه الشبه البهاء، أذكره وقد لا أذكره، أقول فلان كالقمر. الأمر الرابع وهو أداة التشبيه، أداة التشبيه وهو الأمر الرابع، وهو اللفظ الذي يربط بين المشبه والمشبه به، أداة التشبيه الذي هي الأداة التي تربط بين المشبه والمشبه به. وأدوات التشبيه كثيرة، قد تكون أسماء، قد تكون أفعال، قد تكون حروف، قد تكون حروف، مثل الأسماء كلمة مثل أو مثل، محمد مثل الأسد، مثل الأسد، فهنا مثل أداة تشبيه، مثل أداة تشبيه، وكلمات كذلك. أو يكون أداة التشبيه حرف، مثل الكاف، مثل الكاف، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، كرماد ك هنا كاف، ماذا؟ كاف التشبيه، هذا أسلوب تشبيه قرآني. أو يكون كأن، ولهذا من درس التحفة مثلا يقول كأن حرف تشبيه، حرف تشبيه، كما قال ربنا عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا مثال ضربه ربنا عز وجل في ماذا؟ في شجرة الزقوم، فهذه الشجرة هي مشبه، بماذا شبهت؟ برؤوس الشياطين. وما وجه الشبه بينهما؟ الفظاعة، الفظاعة. وما أداة التشبيه؟ كأن، لأن حرف تشبيه، كأنه رؤوس الشياطين، واضح. فهذا إخواني في الله أركان التشبيه أو أسلوب التشبيه يقوم على أربعة: المشبه وهو الشخص الذي يريد أن يلحق بغيره، والمشبه به وليس تلحقه به، تلحق المشبه به، وعندي وجه الاشتراك وهو الوجه الإجمالي، المعنى المشترك بينهما وهو المعنى المشترك بين الأمرين، وعندي أداة التشبيه. والأداة قد تكون اسما، قد تكون فعلا، قد تكون حرفا، كما يذكر في باب المطولات. هذا إخوانا في الله الذي ماذا يذكر في هذا الباب. طيب نأتي الآن إلى فوائد. إذن علمنا التشبيه على، وهذا أمثلة كثيرة جدا في القرآن. من باب الفائدة يقول العلماء أحيانا تتوفر لنا هذه الأمور الأربعة، أسلوب التشبيه، أحيانا تتوفر لنا الأمور الأربعة، تأتي مشبه، يأتي المشبه به، يأتي وجه الشبه، وتأتي الأداة، كما مرة تقول محمد كالبحر في كرمه، محمد كالبحر في كرمه، أين المشبه؟ محمد. أين المشبه به؟ البحر. وجه الشبه؟ الكرم والعطاء. أداة التشبيه؟ الكاف. محمد كالبحر في كرمه. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالتشبيه التام. التشبيه التام والتشبيه الذي جاءت فيه ماذا؟ الأركان الأربعة. أو كما في قوله تعالى: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثله، مثل من؟ المشبه. من المشبه الآن في هذه الآيات؟ في ذاك الذي آتاه ربنا الآيات فانسلخ منها، هذا مشبه. بماذا شبه ربنا عز وجل؟ بالكلب. وما وجه الشبه؟ وجه الشبه أنه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا الموجود. وأين أداة التشبيه؟ الكاف، الكاف. فهذا ماذا؟ أسلوب قرآن وهو التشبيه، أن تتوفر ماذا؟ جميع أركان التشبيه. وأحيانا يكون التشبيه إخواني في الله بذكر المشبه والمشبه به فقط، المشبه والمشبه به، وهذا يسمى بالتشبيه البليغ. التشبيه البليغ ضابطه أنك تكتفي بالطرفين، تأتي بمشبه والمشبه به، أين الأداة؟ لا توجد. وجه الشبه لا يذكر. إذا رأيت هذا الوصف فاحكم على هذا تشبيه بليغ، كقولك زيد أسد، زيد أسد، أو الرجل بحر، تأتي زيد أو الرجل مشبه، بحر مشبه به، أسد مشبه به، أين أداة التشبيه؟ ما عندي، ما عندي أداة التشبيه. وأين وجه الشبه؟ ما ذكر. هذا يسمى العلماء بالتشبيه البليغ. طيب، إذن فهمنا الآن إخوانا في الله هذا المقال. قال رحمه الله تعالى: التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط هاهنا اقترانه مع أداته، وهو كثير وقع. وهو كثير، أي أن هذا الأسلوب، أسلوب التشبيه، قد وقع كثيرا في القرآن، ويدلك على كثرته أن هناك مصنفات ألفت في ذكر ماذا؟ أن التشابه أو التشبيهات الذي وجد في كتاب الله. هناك رسالة للإمام البغدادي رحمه الله تعالى، أبو القاسم البغدادي بن بندار البنداري، ألف كتاب اسمه الجمان، وهذا الكتاب كما ذكر عنه السيوطي رحمه الله تعالى ذكر فيه تشبيهات القرآن. فما هذا فما ألف هذا المصنف إلى لكثرة التشبيهات في كتاب الله، وهي كثيرة وكثيرة جدا، ومن قرأ كتاب الله تمر عليه هذه التشبيهات، وهي من بلاغة القرآن. إذن هذا هو التشبيه. التشبيه عبد الله هو يقوم على أربعة أركان: مشبه ومشبه به، وجه الشبه، أداة الشبه. أحيانا تختصر بأن تبقي على المشبه والمشبه به. هنا يأتي السؤال الذي قد مضى معنا، إذن ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ على القول إخواني في الله الصحيح والذي يكون به بعد عن الإطالة، الفرق بين التشبيه والاستعارة أن الاستعارة يكتفى به بذكر واحد، إما المشبه يذكر أو المشبه به يذكر فقط. التشبيه لابد أن تذكر المشبه والمشبه به، هذا التشبيه لابد أن تذكر المشبه والمشبه به، لابد أن يذكر، هذا التشبيه. وأما في باب الاستعارة لابد أن تكتفي بواحد، إما أن تذكر المشبه ما حث المشبه به، أو أنك تكتفي بالمشبه به وتحذف المشبه، هذا يكون ماذا عندي؟ الاستعارة. مثال: لو قلت رأيت أسدا، هذا ماذا؟ هذا استعارة، هذا استعارة. لماذا استعارة؟ لأن اكتفيت بالمشبه به. طب أين الرجل المشبه؟ لم أذكره، لم أذكره. وهذا كذلك قد مر معنا في درس أمس الأمثلة الكثيرة، كقوله تعالى: يخرجكم من الظلمات إلى النور، الظلمات مشبه به، أين المشبه؟ حذف. النور مشبه به، أين المشبه؟ حذف. فاكتفي بذكر المشبه به، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى استعارة، لأنك اكتفيت بواحد. ولهذا قد مر معنا في تعريف أمس أن جماعة من العلماء عرفوا التشبيه بماذا؟ عرفوا الاستعارة هو تشبيه حذف إحدى طرفيه، تشبيه حذف أحد طرفيه، إما أن تحذف المشبه وتبقي المشبه به رأيت أسدا، أو أنك تحذف المشبه به وتبقي المشبه مع وجود لوازمه. مثال تقول الزهر يبتسم، الزهر يبتسم، طيب أين المشبه؟ الزهر. طيب أين المشبه به؟ الإنسان. أنت ستشبه ماذا؟ الزهرة بإنسان، لكن أين الإنسان المشبه به؟ محذوف. لكن بماذا اكتفيت؟ بشيء من صفة الإنسان وهو ماذا؟ الابتسامة. تقول الزهر يبتسم، فهذا يسمى بالاستعارة. لماذا استعارة؟ لأنك ذكرت المشبه وحذفت المشبه به. وبهذا نعرف ما هو ماذا الفرق بين التشبيه والاستعارة، بماذا؟ بوجود الطرفين. فكل أسلوب وجد فيه المشبه والمشبه به يسمى ماذا؟ هذا التشبيه، قد يكون تام قد يكون بليغ إلى آخره. أما إذا وجدت أسلوبا ما إنما ذكر أحد الطرفين، ذكر المشبه مع حذف المشبه به أو العكس، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استعارة. وبعد ذلك هناك استعارة تصريحية وهناك استعارة مكنية، وهذا بعد ذلك يكون في المطولات. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. وكما قلنا من خلال التعرف على باب التشبيه تتعرف على باب الاستعارة، لأن هذا مركب على هذا، وهذا ما يذكر كموجز. ولا في علماء كتب البلاغة أفاضوا واستفاضوا وذكروا ما يتعلق بالمشبه من أقسام، ما يتعلق بالمشبه به من تراكيب، وعلاقة المشبه بالمشبه به، وأدوات التشبيه. مسألة طويلة جدا، وقد ألفت مصنفات في هذا الحيز، لأنها تدل على الفصاحة، فصاحة اللغة، ومن ثم تدل كذلك على فصاحة القرآن. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.